وأن يكون المحتمل محتمل خطير، وأن لا يكون هناك خسائر في اتباع طريق الاحتياط وسبيل الاحتياط. وحيث أنه في باب الجاهل القاصر الأمور الثلاثة غير محققة، فلا يوجد عندنا احتمال قوي بحقانية الدين، وكذا أن المحتمل ليس بالمحتمل المنجز، وأن الأبرار الذي يعطيها هذا الجاهل القاصر في حال اتباع الدين خسائر فادحة. من هنا نحن لا نسلم بقانون دفع الخطر المحتمل في حق الجاهل القاصر. في مقام الجواب عن هذه الشبهة قلنا نحن نتحفظ في الأبعاد الثلاثة معا. أولا أنه الاحتمال في باب حقانية الدين بعد قيام العقل الشمولي على اتباع الدين الاحتمال قوي جدا، كما أنه لو كان الاحتمال ضعيف بيد أن المحتمل قوي فإن كل هذا يدعو إلى منجزية هذه القاعدة. هذا المحور الأول وفرغنا منه. جئنا إلى المحور الثاني وهو الأهم. المحور الثاني هو محور المحتمل مو محور الاحتمال. محور المحتمل قلنا لابد أن يبلغ المحتمل إلى حد التنجيز حتى نشعر بالخطر. أما إذا جئنا أمننا المحتمل وقلنا أن هذا المحتمل لا مجال لافتراض الخطر فيه، حينئذ القانون دفع الضرر المحتمل بعد ما يفعل، فصاحب الشبهة سيسعى جاهدا في بيان أمور تستدعي أن المحتمل لا يستحق، ليس بمنجز. فإذا ليس بمنجز فماكو خطر، حتى لو أكو قيامة، يوم القيامة أكو، وجنة ونار أكو، وعذاب إلهي موجود، لكنه هذا الشخص ما ممكن أن يعاقب بذلك. قرب هذا في قرب إشكال عدم منجزية المحتمل بتقريبات ثلاثة. بالأمس أشرت إلى التقريبات الثلاثة، ثم صرنا في صدد الجواب. الجواب طبعا التقريبات الثلاثة لأنه راح أبينها بعد ما في حاجة. التقريب الأول شنو؟ تكليف بما لا يطاق والظلم، هذا الشبهة الأولى. لو أردنا أن نقول التنجيز ثابت في حق هذا، ياهو هذا الجاهل القاصر. جاهل القاصر يعني الذي بحث وتعب نفسه وحاول جاهدا سعى لأجل أن يعرف حقانية الدين وجود الله، ما قدر. وبعض الناس يسوي له ما تمكن، كل ما بذل عناية فائقة أن يبحث عن أكو الله ما قدر أن يثبت هذا المعنى. هنا أنت تطلب منا أن يتحرك على شنو يتحرك عمي؟ أنا ما ثبت شيء. أتوجه تقول قانون دفع الضرر المحتمل. قانون دفع الضرر المحتمل تريدون مني دين؟ هاي شوف الأولى ترى دا أعيدها. أنت تريدون مني دين غير الدين؟ يعني شنو؟ يعني الإيمان والتصديق. طب أنا ما أقدر، أنا ما عندي إيمان وتصديق. تريد مني علم؟ أنا ما أقدر أعلم. شلون الله يخاطبني إلي يقول لي يا أيها المكلف فليكن لك علم بوجود الله؟ يقول ما أقدر. يا أيها المكلف فليكن عندك تصديق بوجود الله. يا أيها المكلف فليكن عندك إيمان بوجود الله. عمي ما أقدر، أنا جاهل قاصر. هاي الشبهة الأولى. هاي الشبهة الأولى وهو شنو؟ تكليف بما لا يطاق. الشبهة الثانية، خب احنا ندري في الدين لابد من فرض المحركية فيه. هاي المحركية ما موجودة في حق الجاهل القاصر. المحركية ليست بموجودة في الجهة القاصرة، بل بعدني في الشبهة الثانية، ترى كلامي كله في محورية شنو؟ المحتمل. لا أتكلم في محورية المحتمل، قلت لك أنا عندي ثلاث خطوط من الحديث: خط في الاحتمال، خط في المحتمل، خط في المنافع والأضرار. كلامي الآن في الخط الثاني. خب هذا المحتمل أنتوا عدتنا إنما يتقبل الله من المتقين، أنا خب رجال مو متقي، بعد ليش تطالبوني؟ درجة التقوى لا يمكن أن أصل إليها بسبب قوي جاهلة قاصرة، فأنتوا أساسا سديتوا الباب علي، فلما واحد أغلق عليه الباب بعد شنو تطلبون مني أن أتحرك؟ فإذا الشبهة الثانية شنو؟ الشبهة الأولى تكليف بما لا يطاق ويستدعي الظلم. الشبهة الثانية لا مجال لافتراض المحركية في حق هذا الشخص. الشبهة الثالثة وهي الأهم، قاعدة قبح العقاب بلا غير. هو حتى الملحد، الملحد يقول الملحد يعني لا أدري، مو الملحد يعني المنكر، الملحد الذي لا أدري يقول أن طبعا إذا كان ملحدا وجاهلا قاصرا فالأمر أيضا في حقه جار. إذا كان ملحدا وجاهلا قاصرا فأيضا هذه المحاور الثلاثة تأتي. خب إذن المحور الثالث قبح العقاب إلى بيان. عمي أنا شنو تعذبني؟ شنو تعاقبني؟ أنتم قلتم بقاعدة قبح العقاب إلى بيان وأنا جاهل قاصر، أنا جاهل قاصر. قانون دفع الضرر المحتمل قوامه شنو؟ الضرر الخطر المحتمل. أنا أملك ورقة عنوانها قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن لي قانون دفع الضرر المحتمل. وبعبارة لا تتعبر بعبارة فنية، إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان حاكمة وواردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل، فما أفعلها، ما أفعلها، ما يمكن تفعيلها. هذه الشبهة الثالثة. جيد، احنا في الشبهة الأولى بينا، أعني يا شبهة تكليف بما لا يطاق الظلم في حق الباري عز وجل، بينا شنو بينا؟ قلنا أساسا إذا سب في حق فرد باب العين لا يعني أن ننتجه إلى باب الإهمال. العقل يحكم انسداد باب العلم في حق شخصين لا يعني شنو؟ الوصول إلى جنبة الإهمال، بل الترتيب المعرفي، من انسد عليه باب العلم فلينتقل إلى باب الظن، ومن انسد عليه باب الظن فليتجه إلى باب الاحتمال. فلذا قيل الاحتمال منجس، ومثلنا بمثال. شنو كان المثال؟ قلنا الآن هذا دواء أمامي وأحتمل إذا أستعمله أحتمله، أحتمل قد احتمالي 10%، إذا أستعمله أموت. أنتوا إيش قلتوا؟ روح ابحث شوف يدل على الضرر لو لا. رحت بحثت ما صار عندي علم. صاحب الشبه شان يقول إن لم يكن لك علم بالضرر فاشربه. يقول لا أوقف، لا العقل هاي أمامك العقلاء وأمامك حركة العقل. الشخص الذي لم يتمكن من معرفة الضرر مو معنى جواز التناول، ينتقل إلى دائرة الظن ويفتش على مرحلة الظن، ويكون الظن عند هذا الشخص كالعلم. الظن شنو كالعلم؟ يعني يكون منجزا. إذا منجزا قانون دفع الضرر المحتمل عاد من جديد، عاد من جديد. ليش؟ لكن مو بنكتته العلم، وإنما بنكتته مرة عندي علم بحقانية الدين، مرة ما عندي علم بحقانية الدين، فلننتقل إلى الظن بحقانية الدين. ما عندك ظن الاحتمال أجري، وكل من العلم على نحو الترتب الطولي والظن والاحتمال يستدعي الاحتياط، والاحتياط يستدعي شنو؟ أن دعاوى الأنبياء والرسول تصدق، مضافا إلى أنه هذا بارحة ما جاوبته الآن أجاوبه، مضافا إلى أنه إحنا الدين ذروته والمطلوب فيه العلم والمطلوب فيه التصديق والإيمان، التصديق والإيمان. ومن الواضح أن الظن يوصل إلى ماذا؟ التصديق والإيمان. ليس بالضروري أن الإيمان يتولد من العلم، الإيمان مقولة قلبية تتحقق وإن كان شنو. أضرب لك مثال، اليوم يجيني فد واحد شخص أعرفه خوش آدمي، خب قوله يورث لي العلم؟ الجواب كلا، لكنه إذا أخبرني في قضية هل يورث قوله الإطمئنان لي؟ لا يورث الإطمئنان. وين تكليف بما لا يطاق؟ وين الظلم في حق أن ظلم الله في حق عباده؟ وين هذا؟ ليس مقولة الدين مقولة تستدعي العلم، وإنما مقولة الدين تستدعي مقولة التصديق والإيمان، والتصديق والإيمان يمكن أن نظفر به ولو من طريق الظنون. بل حياة الناس في أفق الإيمان قائمة على ماذا؟ على الظن. ترى مفردة العلم فالمفردة جدا 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 نادرة، أغلب حياتنا وحركتنا حركة على قائمة على أساس الظنون، وليست قائمة على أساس ماذا؟ العلم. أغلب تصرفاتنا هو جيد هذا، وبهذا اتضح في باب المعارف، رح نأتي بنتيجة، هذا ترى نتيجة هذا البحث في باب المعارف، رح أحكي حكايتي بقطع النظر عن هاي الشبهة. بسم الله الرحمن الرحيم. التحقيق عندنا في باب المعارف، أولا أن العبرة بالإيمان وليس العبرة بالعلم، وثانيا لو تنزلنا وقلنا العبرة بالعلم فمع عدم العلم ليس المعنى الانتهاء والانسداد، وإنما معنى ذلك الانتقال إلى الظن، ومع عدم التمكن من الظن فالاحتمال قائم مقام العلم. لما للاحتمال من قابلية لكشف الواقع ولو كان ذلك الكشف كشفا ضعيفا، سيبقى به جنبة الكاشفية، إلا أن تقول لي أنه أنا عندي علم بالعدم، بس في حال العلم بالعدم بعد أسكت، وإلا الاحتمال في جنبة محركية، الظن في جنبة محركية، الاحتمال فيه جنبة كاشفية للواقع، الظن فيه جنبة كاشفية للواقع، ومع وجود كاشفية للواقع هناك من يتابعك ويلاحقك. هذا الشخص يتمكن من العلم أن الظن لا يغني من الحق شيئا فيما لو كنت متمكنا من العلم. إيه 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 روح حصل علم. كلام هذا دق الباب، باب العلم في حقه كان مغلقا ومسدودا، هنا باب بعد أن يقطع الظن. وقد ذكر هذا البحث بنحو مفصل في باب الظن الانسداري في علم الأصول، حجية الظن عندما يكون هناك، نعم سأقول كلام انسداد كبير أو انسداد صغير. العقد، العقد قال أنت يا أيها المكلف ابحثت ابذلت فائق العناية ما تمكنت أن تحصل لعلم بسبب، ولو افترض أنه جهازي الذهني جهاز لا يتمكن للوصول إلى العلم ولو لأجل هذا. الجنبة الثانية
احتمال كون يفيد
ها؟
الاحتمال لحقانية الدين كيف يفيد؟
الآن قلت لك أنا احتمال أعطيك أنا مثال أعطيتك
ويبقى احتمال مهم
الآن أضرب لك مثال آخر حتى أريحك مثال أول مثال الدواء أريحك رجل أعمى أسألكم إلكم والمخاطب العقل العملي رجل أعمى لا يتمكن أن يعلم هل هناك شخص في الغرفة أم لا خب لكن يحتمل أن يكون هناك شخص في الغرفة سؤال هل لا بد عند دخوله أن يسلم أم لا طبعا يسلم ليش لأن الاحتمال منجز لأن الاحتمال منجز وإذا ما سلم قالوا له أنت ما مؤدب ولا يمكن له أن يقول لا يمكن له أن يقول أنا أعمى ما أدري مسد علي يقول له لا أكو احتمال أحد بالغرفة له لا للتأدبا ولو للأوامر التأدبية أنا قلت هناك صنف من الأوامر عنوانه شنو الأوامر التأدبية الأوامر التأدبية الآن أنا أدخلت على شخص ما أدري هذا أبوي أصلا ما أعرف أبوي ما عندي علم بوجوده لكن احتمل انه ابوي هل اتعامل معه كما اتعامل مع سائر الناس باب انا متاكد انه ما اعرف ابوي ما اعرفه
في الفروعات
لا حتى في الاصول في الاصول لا انا الحيثيه الملحوظه حكم العقل في هذا المجال الى ماذا يقول أما في باب جينا للشبهة الثانية الشبهة الثانية شنو كان عنوانها قال بويا الدين شنو الشبهة الثانية لازلت أتكلم في محورية المحتمل لازلت أتكلم في محورية المحور المحتمل يا أخوان التفتوا لنضيع قلنا إما نتحدث محورية الاحتمال محتمل أضرار إيش إحنا بالمحتمل الشبهة الثانية عمي أليس اسمع للشبهة أصل صاحب الشبهة شو يقول الجاهل القاصر هنا شو يقول يقول بويا أليس الدين هو عبارة عن صلاة وصوم وحج وكذا وذني صوب نعلم أن ذني الأمور عبادية والأمور العبادية اشرح عرف لي الأمر العبادي الفعل الذي يؤتى به بقصد الأمر الجزمي أنا رجال ما عندي قصد جزمي لأنه الدين عندي مثابت فشلون تريد مني أصلي أنت طلبت أن الصلاة شلون لابد أن تكون أنت الله سبحانه وتعالى قال إني أريد من الإنسان صلاة لقصد الأمر الجزمي أنا عمي والله ما عندي أمر جزمي فشلون تطلب مني الصلاة وهكذا نفس الشبهة أنت طلبت التقوى أنا ما عندي قدرة في أن أصل إلى مرتبة التقوى الجواب أولا وثانيا أما أولا قصد القربة ليس مأخوذ فيها قصد الأمر الجزمي وإنما فيه قصد المحبوبية قصد المحبوبية ولم يؤخذ في حقيقة القصد القربي قصد الأمر الجزمي هذا أولا يكفينا المحبوبية ويكفينا احتمال المحبوبية فالمورد الذي فيه احتمال المحبوبية فيكفي في هذا وحيث أنه لنا أن نقول أن الصلاة لمن لا يمكن أن يتحرك بداعوية الأمر الجزمي لكن يمكن له أن يتحرك بداعوية الأمر المحبوب عند الله
من قصد المحبوبية لأنها إله
واقعية مو إله احتمالية لا قلت المحبوبية الاحتمالية المحبوبية الاحتمالية الآن أضرب لك مثال بس كن شفاف وياي شوية هم التفت الآن أنا مرة أدري المرة تريد مني أجيب لها باذنجان آتي للباذنجان أقول للبقال أقول له أشتري منك الباذنجان بقصد الأمر الجزمي الصادر من جناب الخاتون. مرة ما أدري بس أنا أحب مرتي. احتمالية حبها للباذنجان كانت في محركيتي. وفي باب العبادات ليس بالضروري أن يكون حرك المحركية قصد الأمر الجزمي، بل يمكن الحب ولو احتمال. وأقول على رأي، راح أعطيك السهم جواب آخر، وأقول على رأي متفق عليه عندنا، بحث تحت عنوان شنو؟ قصد رجاء المطلوبية. اشرح لي شنو معنى قصد رجاء المطلوبية. ما أردن. أقول أكو أمر قصد رجاء المطلوبية يعني شنو؟ يعني ايش راح أقول في محل كلامنا؟ أصلي صلاة 4 ركع فيما لو كان هناك الله وهناك جنة ونار، وأقصد رجاء المطلوبية لتلك ذلك الاحتمال. هو شيء يقول، يقول أنت منعدم المحركية، أنت لا تملك محركية، صح؟ شو بشيء يوصل يسلب عنك يا قضية المحركية. أنا أقول رجاء المطلوبية تؤمن محركية لو لا، بس هذا إذا تؤمن محركية في رجاء المطلوبية ما مأخوذ. نعم احنا نطبق رجاء المطلوبيه غير ما يطبق هو، احنا شلون نطبقها؟ اكو الله بس ما ادري صدر الله سبحانه وتعالى الصلاه اول الشهر، ما ادري فشغله اتي بصلاه برجاء المطلوبيه، يعني لو كانت مطلوبه عند الله. هذا تطبيقنا لفكره رجاء المطلوبيه، ونقدر نحقق شنو؟ محركيه تحت عنوان رجاء المطلوبيه. الكافر الجاهل يعني القاصر راح يفترض رجاء المطلوبية، هذا فارق. شي يقول إني أصلي فيما لو كان هناك الله ويريد الصلاة، لكن كما وين هذا فارق، لكن فارق غير مفرق. ليش؟ لأنه تمام النكتة الذي احنا نبحثها، هل رجاء المطلوبية لها قابلية في المحركية أم لا؟ صاحب الشبه كان يقول أنا عمي أنا ما عندي محركية، فلطالب بأن ألتزم بشريعتك الدينية. أصل الشبه هكذا، إني لا أملك محركية، فعندما لا أملك محركية فلماذا تطالبني بماذا؟ برعاية تعاليم الدينية. أقول لا، أنت تملك محركية، المحركية الذي تملكها رجاء المطلوبية، فإن رجاء هذا الجواب، فإن رجاء المطلوبية سنخ من المحركية. فإذا كان سنخ من المحركية، قانون دفع الضرر المحتمل في حق ناجد فضل عفو.
معنى لم يقبل منه العبادات لأنه مؤمن، مثل نقرأ تجارة عن فرادة، هذا عبادة والعبادات عن مؤمن، وهذا
ما يصير مؤمن. لا، أولا الأدلة التي دلت أنه لا بد أن يقبل من المتقين فيما لو كان الفرد يتمكن من أن يصل إلى درجات التقوى والإيمان. احنا كلامنا شخص الآن ليش لابد من هذا؟ خلنا نسمع ليش. أقول عبادة رجاء المطلوبية، رجاء المطلوبية كافٍ في تحقق العبادية، رجاء المطلوبية كافٍ في تحقق العبادية. ولذا أنت إلك أسئلة، يمكن قلب التوصل إلى عبادي؟ إذن هذا ما يرتبط بمن؟ بالعباديات. قلنا عندنا سنخ ثالث في الشرائع، احنا قلنا الشريعة كم سنخ فيها؟ منظومة العقائد، منظومة العباديات، الآن جينا للمنظومة الثالثة. المنظومة الثالثة التي هي غير عبادية، لكن هذه المنظومة الثالثة اللغة الجامعة فيها الأمر الفطري. هناك توجد عندنا أوامر فطرية، وإن الأوامر الفطرية لها قابلية في المحركية باتفاق الجميع. شلون يعني توضيح هذا؟ شلون الآن إحنا في الدول الأوروبية أو الدول الأخرى التي لا تحمل راية الدين ولا ترى أن المحركية لها الدين، هناك محركية داخلة تحت عنوان الواعز الذاتي، صفات كثيرة. الآن لو نسأل مثلا الاعتناء بالحيوان، فالظاهرة منتشرة في تلك الدول، نقول ما هو الآمر في هذه المحركية الاعتناء بالحيوان؟ ما هو؟ العقل الفطري، الإحسان، الكرم، السخاء، حب الخير، تقديم الكشوفات العلمية، كل هذا محركية شنو؟ هناك أوامر فطرية، وهذا متفق عليه، لم يختلف اثنان ان هنا في داخل الإنسان شيء بعنوان الواعز الذاتي في عالم المحركيات. منظومة الأخلاقية محركية ماذا؟ المنظومة الأخلاقية محركية ماذا؟ مو بالضرورة أوامر شرعية. لذا احنا عندنا أخلاق وعندنا شنو؟ عندنا استحبابات شرعية والاستحبابات غير الأخلاقيات. لو واحد سألني شنو الفرق بين الاستحبابات وبين الأخلاقيات، شنو الفرق؟ الاستحباب قوامه وجود أمر شرعي، أما الأخلاقيات ليس قوامه وجود أمر شرعي، وإنما تمام قوامه ماذا؟ الخطاب الأمري الفطري. ونحن نريد أن ندعي أن الخطاب الأمر الفطري فيه جنبة المحركية، ومن تمرد عليه ولم يراعيه فإن وغز الضمير سيلاحقه. اليوم المحاكمات التي عليها الاعتماد في عالم الخارج كل قائم على أساس الخطاب الفطري. ليش لا بد من حصر الخطاب؟ إذن ثلاث خطابات أنا عندي في عالم المحركيات: الخطاب الأول الخطاب الشرعي، الخطاب الثاني رجاء المطلوبية، الخطاب الثالث الخطاب الفطري. ونحن يا إخوان بحاجة في فتح قنوات التواصل مع الحضارة الأخرى أن نفعل قانون الأوامر الفطرية وأن نعيد نشاط الأوامر الفطرية، لأنها لغة مشتركة تحفظ لنا مساحة وافرة من عالم الأخلاق. وقانون دفع الضرر المحتمل ولو كان ذلك المحتمل ناشئ من ماذا؟ ناشئ من هذه الأوامر الفطرية، ولو كان ناشئ. الآن افترض أنا ما عندي شريعة، هل أضرب مثال؟ شريعة ما عندي، قتل الإنسان مذموم؟ ليش مذموم؟ ليش مذموم قتل الإنسان؟ ما في شريعة قتل الإنسان. الخطاب الفطري يتحرك. أذكر في القضية، سأذكر لكم إياها جميلة، التقيت مرة ويا فد واحد من عميد جامعة في دول أوروبا، فقلت له أنت هم تشرب الخمر؟ قال فوق المسيحية عندها جائز شرب الخمر. قلت له أنت شلون؟ قال لا ما أشرب. قلت له ليش؟ قال أنا في قرارة نفسي أحس، قال أنا ما أعتقد الله ونار، هو يقول ما أعتقد الله ونار وجنة كل شيء ما أعتقد، بس أنا في قرارة نفسي ما أصير مجنون، الخمر جنون، هو عبر هالتعبير، إذا أردت أن أبات في الشارع فلأشرب الخمر، إذا أردت أن أتجاوز على بنتي تعبير دا أعبر فلأشرب الخمر. إذا أردت أخرج عن إنسانيتي فلأشرب الخمر. هذا النداء الذي صرح به هذا الشخص وليد ماذا؟ مو شريعة بعد. هو دي صرح يقول ماكو شريعة، لا أكو الله ولا أكو جنة ولا أكو نار. ومع هذا الآن المخدرات يمتنع عنها جزء من البشرية الذي لا تؤمن بالله. نسألهم عمي ليش تمتنعون؟ ليش تمتنعون؟ خلنا نسمع ليش أنتم تمتنعون؟ أنتم خمّت آمنون بالله وجنة الناس، ليش تمتنعون؟ جواب أكو أوامر فطرية، هناك أوامر فطرية. المهم عندي هذا قانون دفع الضرر المحتمل يفعل حتى ولو كنت تملك أوامرا فطرية، مو بالضروري أن تملك أوامرا شرعية. فيكفينا حينئذ أن هذه الأوامر الفطرية، طبعا مو بالضروري أوامر فطرية لازم تكون منجزة ولو محتملة، كما في احتمال الضرر الذي يتوجه للإنسان الدنيوي فإن القانون الفطري يمنعه، فكذلك لو كان احتمال الضرر ضرر أخروي. هذا ما يرتبط بماذا؟ بقانونها. نرجع أنا حتى أنهي ولو المحور الثاني، عندي قانون قبح العقاب بلا بيان. قانون قبح العقاب بلا بيان شنو رأيك فيه؟ أولا قانون قبح العقاب بلا بيان نحن لا نسلمه، بل المسلم عندنا قانون حق الطاعة. قانون قبح العقاب بلا بيان لا نسلمه، وإنما المسلم عندنا قانون حق الطاعة الذي ذهب إليه المرحوم السيد الشهيد. يعني بعد الفحص وعدم العثور على شيء، حكم العقل إلى ماذا ينتهي؟ حق الطاعة، وليس قانون قبح العقاب لا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، تنزلت أن قانون العقل عند الجاهل القاصر قانون قبح العقاب لا بيان، لكنه قانون قبح العقاب لا بيان فيما لو كان المحتمل ضعيف، وأما إذا كان المحتمل قوي فقانون قبح. لم يقل أحد، لذا أصحاب نظرية قانون قبح العقاب لا بيان ترونهم في باب الدماء يقولون احنا وين قلنا قانون قبح العقاب لا بيان، لكن في الدماء شو نقول؟ ما نقول في قانون قبح العقاب لا بيان. في النفوس والأعراض يقولون ما نقول به. نظرية من يقول بقانون قبح العقاب بلا بيان فهو لا يسلم أنها قانون جاري في جميع الموارد، أما إذا كان المورد مورد خطير أو مظنة المورد الخطير من يقول يطبق قانون حق؟ لذا قالوا الآن نسألهم هذا السؤال، لو شخص مجهول الحال يمكن أن يكون كافرا يجب قتله وبين أن لا يكون كافرا قانون قبح العقاب لا بيان يقول قتله؟ أصحاب قانون قبح العقاب لا بيان يقول لا. هذا الجواب الثاني. إذن الجواب الأول شنو؟ أنا لا أسلم بقانون قبح العقاب لا بيان، وإنما أسلمه بقانون حق الطاعة، هذا أولا. اثنين، لو تنزلت وسلمت قانون قبح العقاب لا بيان فهم أصحاب هذا القول يرتضونه في غير الأمور الذي فيها خطورة، ومقامنا من الأمور الذي فيها خطورة ثلاثة. اسمع لهذا الجواب الثالث، قانون قبح العقاب بلا بيان أسلمه فيما لو لم يكن هناك أمر فطري، وأما مع الأوامر الفطرية فأنا لا أسلم أن قانون، أسلم حكم العقل. مثل ايش الآن؟ ما أدري هذا حرام الشرب أو ليس بحرام الشرب، فحصلت ما حصلت نتيجة قانون قبح العقاب بلا بيان يجي. أما إذا كان قانون قبح العقاب بلا بيان بجواره أمرا فطريا، بجواره أمرا فطريا، لا نقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تأتي في هذا. فإذا ثلاثة أجوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، إننا لا إما لا نقبل قانون قبح العقاب بلا بيان أو نرتضيه، لكنه أصحابهم قيدوا فيما لو كان المحتمل غير خطير، أو نرتضيه فيما لو لم يكن هناك أوامر فطرية، وأما مع وجود الأوامر الفطرية فلا يكون قانون قبح العقاب بلا بيان تام. هذا كله بلحاظ المحتمل. بقى عندنا بس شيء واحد، هاي الشبهة الأخيرة. شنو الشبهة الأخيرة؟ عمي أقبل قانون دفع الضرر المحتمل، وأنا جاهل قاصر، بس ترى إذا خليتوني أصير راعي حقانية الدين سأخسر الكثير. وقانون دفع الضرر محتمل، يحترم المحتمل فيما لو لم يكن في البين خسائر كبيرة. مثل إيش؟ أنا الآن ما أدري فلان يطلبني فلوس لو لا، إيش قد يطلبني؟ 100,000. قانون دفع الضرر المحتمل يقول منجز، لكن في شرط احتمال العقاب. أنا هنا ما أحتمل العقاب، فيمكن لي أن أنه لا أعتني له. الجواب لا تعتني له بشرط أن لا تطيق. الآن صاحب الشبه يقول أنت تريدون مني أن أراعي الدين ولو كانت الخسائر الذي أتحملها خسائر فادحة. وقانون دفع الضرر المحتمل ترى قصور في مقتضي قانون دفع الضرر المحتمل، مع وجود الخسائر الفادحة قانون دفع الضرر لا يكون منجزا، والحمد لله رب العالمين.